الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النذر لغير الله شرك. كذا ترجمة؟
باب من
الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة من العبادات. النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، لأن الله خلقنا من أجل عبادته. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان النذر عبادة من العبادات فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، بل إنما تكون لله. فمعنى لا يجوز أن ننذر لأحد من دون الله، سواء شخص بعيد أو قريب، أو صاحب قبر أو صنم أو حجر أو شجر، كل هذا لا يجوز، لأن النذر هذا من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون له وحده لا شريك له، لأن الله مدح المؤمنين بالوفاء بنذورهم لله، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهم يوفون بالنذر إذا نذروا لله، كأن يقول المرء: لله علي نذر، إن شفى الله مريضي لأذبحن بدنه أو بقرة أو كبشا. فإذا شفى الله مريضه ذبحه لله ويكون لله. ولا يجوز أن يقول: إن شفى الله مريضي لأذبحن للولي الفلاني، ولا للقبر الفلاني، ولا للسيد الفلاني. فإن فعل ذلك فقد أشرك بالله، لأن النذر عبادة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك. والعبادات أنواع كثيرة ذكرها القرآن، والله يقول أيضا في الآية الأخرى: وما أنفقتم من نفقة. النفقة لله، تتصدق لوجه الله، تخرج الزكاة لوجه الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لأنه ابتغي به وجه الله. أما إذا ابتغي به غير ذلك فهو شرك، ولا يجوز لأحد أن ينذر لأحد دون الله، لأن الله أمرنا بصرف العبادة له وحده. ولذلك يقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نستعين إلا بالله، ولا ندعو إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله. ما نتوكل على صاحب قبر أو ولي من الأولياء: فلان توكلت عليك أنك تحرس أولادي، فلان توكلت عليك أنك ترد غايبي، فلان توكلت عليك أنك تدفع عن شر أعدائي. أعوذ بالله، هذا شرك، لأن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن كنت مؤمن صادق في إيمانك فلا تتوكل إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسبه، ومعنى حسبه أي كافي، فالله يكفيه من كل شر، يكفيه من كل ما يخاف منه. وكذلك الاستعانة بالله والاستغاثة بالله، كما وصف الله نبيه وصحابته الكرام بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاث النبي بربه وسأل الله أن ينصره يوم بدر فاستجاب الله دعاءه وأرسل معه الملائكة تقاتل، الملائكة يقاتلون بين يديه صلى الله عليه وسلم ومعهم جبريل ينظم الملائكة ويرتبهم كما قال حسان رضي الله عنه في قصيدته: وفينا رسول الله وجبريل ليس له كفاء، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل في يوم بدر معه الملائكة ورسول الله معه أصحابه، ولذلك حصل الانتصار العظيم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فنصر الله رسوله لأن الرسول استغاث بربه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولأن الله عز وجل كذلك يأمرنا أن ما ندعو إلا إياه، الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة، يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز نصرف لغير الله. ما نقول يا فلان يا بدوي يا سيدة زينب يا كذا يا نفيسة يا كل هذا يا حسين أو يا علي أو يا فاطمة، كل هذا أمر لا يحل، لا يجوز أن ندعو إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يذكرنا سبحانه وتعالى أن ما هناك من يستجيب الدعاء إلا الله، فلذلك يقول في الآية الأخرى في سورة النمل، يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هل هناك إله آخر تدعون من دون الله؟ ولذلك يقول الله لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا من دون الله، أيا كان، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأي مدعو من دون الله، سواء كان نبيا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صاحب قبر أو كوكب من الكواكب أو شمس أو قمر أو أيا كان، فهذا شرك بالله، لا يجوز إلا لله. الله يقول ادعوني أستجب لكم، فلا يجوز أن تصرف شيء من هذا لغير الله، هذا الدعاء مخ العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يبالي بكم ولا يكترث بكم لولا أنكم تدعون الله. فمن دعا غير الله فسقط من عين الله، فالدعوة لله وحده لا شريك له لأنها عبادة. وإياي فاعبدون وإياي فارهبون. ولذلك وصف الله أنبياءه المرسلين لما ذكر في سورة الأنبياء قصص الأنبياء، ذكر قصة موسى وذكر قصة إبراهيم عليه السلام وذكر قصة موسى وهارون وقصة إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر بعد ذلك قصة لوط عليه السلام وقصة نوح وقصة سليمان وداود، ثم كذلك اليسع، ثم كذلك ذنون، ثم زكريا، ثم مريم عليه السلام التي أحسن. قال بعد ذلك: إنهم كانوا يدعوننا، يدعون الله وحده، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ما كانوا خاشعين لغير الله، ولا كانوا يدعون أحدا غير الله، بل يدعون الله وحده، لأن الله يعلم السر وأخفى. الله يعلم ما في القلوب، عندما تسأل الله وتدعو الله، الله يعلم ما في قلبك، غيره ما يعلم ما في قلبك، لأن ما يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي لما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة متى الساعة، قال ما المعلوم، ما المسؤول أعلم من السائل، يعني أنا وياك واحد كلنا ما ندري، علمه عند الله، ما يعلم الغيب إلا الله. فإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكيف غيره؟ اللي غير الرسول من باب أولى، أنه ما يعرف شيء من علم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الله سبحانه وتعالى يطلع على غيبه من بعض رسله على شيء من المغيبات بعض رسله، أما غيرهم لا يعلمون شيئا، حتى الأنبياء ما يعرفون كل شيء. والدليل على ذلك أن الأنبياء من أفضلهم؟ أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضلهم، وهو الذي اصطفاه الله، وهو خير العالمين وأفضل الخلق أجمعين، بل أفضل من الملائكة وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل بني آدم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ما هناك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله له في القرآن الكريم، يقول لنبيه في القرآن الكريم: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشر مثله. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في حقه هذا، في حق الرسول الكريم المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، فكيف غيره من الناس؟ غيره من باب أولى، أنه لا يعلم شيئا. فهذا الذي يجب علينا أيها الإخوة أيها المؤمنون، أننا نخلص العبادة لله، لأن الله يقول لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص لله وحده لا شريك له، فلا يجوز أن ندعو صاحب قبر ولا نرجو منه عون ولا نرجو منه مدد، لأنه ما يملك شيء لنفسه، فلا فضلا عن أن يملك لغيره. ولذلك ينبهنا الله عز وجل في القرآن الكريم ويذكرنا: تذكروا ما هناك أحد ينفعكم غير الله، الملك منه له، الملك لله، الملك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء تحت قهره، وكل شيء بيده، وكل شيء الله سبحانه وتعالى قابض عليه ومحيط به من كل أحد. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: وكيف أخاف الناس، أي أحد من الناس، وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. الله قابض على الناس والسبعين، أي السماوات السبع والأراضين السبع، تحت قهره وتحت قدر وتحت قدرته سبحانه، ولا أحد يملك شيء غير الله، الملك لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تتقون، تدعون غير الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أين ذهبت عقولكم، تنذرون لغير الله، تذبحون لغير الله، تدعون غير الله. والله سبحانه وتعالى ينهانا ويحذرنا أن ندعو غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويذكرنا في سورة فاطر، سورة المعارج، سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله بيده، وله الملك، والذين تدعون من دونه، من دون الله أيا كان، ملك، نبي، ولي، صاحب قبر، أي شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أموات أو غائبين ما يسمعونكم، في قبورهم ما يسمعونكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. فعليك أيها المؤمن بإخلاص العبادة لله، فلا تذبح إلا لله. النبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله عز وجل لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نسكي ذبيحتي. ويقول لنبي فصل لربك وانحر، اي صل ربك وانحر لربك، لا تنحر لجني ولا تنحر لصاحب قبر ولا لولي ولا لملك ولا لأي أحد، نحر لله. النذر كذلك لله، لا تنذر، لأن النذر عبادة، فلا يجوز أن تنذر. ما تقول والله إن شف الله مريض لا أنذر لأحمد البدوي أو فلان أو فلان من أو عبد القادر الجيلاني أو أنذر له، لا أذبح له بقرة، أذبح له ثور، أذبح، أعوذ بالله، هذا شرك بالله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. النذر لله. ولذلك قال مصنف هنا رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. فإذا نذرت لغير الله فقد أشركت بعبادة الله، والله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. النبي يرقى فوق الصفا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ما هناك أحد غير الله ينفع ولا يضر، ما ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يضرك إلا الله. ولذلك يقول الله لنبيه فاعبده، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولذلك في حديث عائشة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذرت لله طاعة، نذرت أن تتصدق على الفقراء والمساكين بكذا وكذا، هذا طاعة، تصدق بها على الفقراء والمساكين. نذرت أن تصوم يوما أو يومين أو شهر أو شهرين، نذرت لله، يجب عليك الوفاء بالنذر وأن تصوم ما نذرته لله. نذرت لله أن تعتكف يوما أو عشرة أيام أو شهرا في مسجد من المساجد أو في بنذرك، نذر لله. من نذر وهذا طاعة لله، من نذر لكن لو نذرت معصية ما يجوز الوفاء به. لو نذرت نذر معصية فلا يجوز. لو نذرت انك تذبح صاحب القبر ذبيحة نقول اعوذ بالله، تشركون بالله، هذا معصية لا يجوز الوفاء به، ما يحل لك ان تفي بهذا النذر لان هذا نذر معصية. لا تذبح للقبر، لا تذبح للاولياء، لا تذبح للجن، لا تذبح لاحد دون الله، ذبح لله. النذر لو نذرت لا، النذر لله لا يجوز ان تنذر لغيره. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أن يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاتهم على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين.
نعم، ينذر بعض الناس ينذر زيت من أجل أنه يشعل نور عند القبر، ويقول القبر هذا يقبل النذر، يعني ينفعا أو يضرا. آمنا بالله عيادا بالله، تعتقد أن أحد من دون الله ينفع أو يضر؟ ما ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة جميعها، ما فرد فردين أو شخص أو شخصين، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدر، فاعلم أنه ما حد يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزاء.
نعم، قد يكون بعض القبور يصير حوله ناس ويدجلون على الناس ويقول هذا الولي، هذا الولي بالليل يخرج، هذا الولي بالليل نسمع صلاته، هذا نسمع، هذا كذب، هذا كذب. النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل شيء من هذا وهو أفضل الخلق، لكن هؤلاء السدنة الخدام لهذا القبر يتكلمون بأمور من أجل أنهم يستولوا على أموال الناس، من أجل أن الناس يعطونهم فلوس. هؤلاء السدنة ينظفون القبر ويمسحونه ويضربون بوية ويصلحون فرشته وكذا وكذا، ويزعمون هؤلاء مقربين وينتظرون من الناس يعطونهم الأموال والصدقات. هؤلاء كذبة، هؤلاء دجالون. ينبغي أن المسلم يعرف حقيقة دينه ويعرف ما هو عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فأنت انظر حالة الصحابة، اقر سيرة الرسول وكان حالة الصحابة رضي الله عنهم، انظر أعمالهم وافعل فعلهم. ما كان الصحابة رضي الله عنهم ينذرون قبل الرسول، ولا كانوا يهدون قبل الرسول شيء، ولا كانوا يعملون شيء، ولا كانوا يتعبدون عنده، إنما هم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي روضته الشريفة التي يقول صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل قبري، قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة يتعبدون بها ويسألون الله سبحانه وتعالى. فكيف مثلا بعض الناس يدعي أن هذا الولي ينفع أو يضر؟ لا ما ينفع ولا يضر إلا الله، ولا ينفع في شفاعة إلا الله، لأن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بإذن الله، والله ما يرضى أن يشرك به، لا يرضى أن يشرك به أحد، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا أي أحد. العبادة له خالص حقه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال الله فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالنذر لأولئك السدن والمجاورين في هذه البقاء نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين والمجاورين عندها انتهى. وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الطاعة وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنا يبين لنا المصنف رحمه الله بقية المناسك. مر علينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي مناسك الحج والعمرة، فسبق لنا هذا في الدرس السابق. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الحرم أول شيء ابتدأ به أن قبل الحجر، ثم طاف ثلاثة أشواط يخب فيها يهرول هرولة، ثم مشى أربعة أشواط، ثم ذهب وصلى ركعتين خلف المقام، قرأ في الركعة الأولى قل يا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم لما صلى ركعتين رجع إلى الحجر واستلمه، ثم خرج إلى الصفا وصعد على الصفا، ولما أقبل عليها قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلما صعد إلى الصفا ورقى عليها استقبل البيت، ولما رأى الكعبة كبر ثلاثة وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك ثلاث مرات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم في المسعى، ولما صار بين العلمين الأخضرين انصبت قدماه بالوادي، ومكان الوادي هو ما بين العلمين الأخضرين في المسعى، سعى سعيا شديدا. فلما تجاوز الوادي مشى حتى وصل إلى المروة وصعد عليها وقال فيها مثل ما قال على الصفا، ثم سعى سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، فطاف سبعة أشواط بالبيت، وسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان لا يستلم من البيت إلا شيئين فقط، يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر ويقبله، ولم يمس شيئا من أركان الكعبة، ولا تمسح بسترة الكعبة، ولا تمسح بجدران الكعبة، وإنما مسح الركن اليماني والحجر الأسود وقبل الحجر الأسود فقط صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته. ثم عند تقبيل الحجر، لما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في خلافته رضي الله عنه، ووقف عند الحجر وقبله، وقال عمر رضي الله عنه مبينا للناس أن النفع والضر بيد الله، ما هناك أحد ينفع ولا يضر، ولا تظنون أن هذا الحجر ينفعكم أو يضركم. فلما أتى عنده عمر قال بمسمع من الصحابة: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو يقول النفع بيد الله وضر، لكن ما دام النبي فعله ففعل النبي سنة، فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم نفعله، ولأن الله يأمرنا باتباعه. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. لا يأمر بأمر من عنده، إنما يأمر بأمر الله، لأن الله يقول في حق رسوله الكريم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فيجب علينا امتثال أوامره. فعمر يبين للناس ان فعلنا هذا وأداء المناسك ورمي الجمار والذهاب إلى عرفات، كل هذا اقتداء بإبراهيم خليل الرحمن، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وبقول خذوا عني مناسككم. نعم.
وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
نعم، إذا كان الإنسان ما استطاع أن يقبل الحجر، ربما يكون زحام، ربما إنه ما يحصل له، فهو إذا مس بيده، مس الحجر بيده اليمنى مسه فيقبل يده، أو أن بطاف وهو على بعيده صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه الناس، لأن الناس ازدحموا لأجل يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فطاف على بعيده صلى الله عليه وسلم، وإذا حاد الركن مسه بمحجن عصاه الذي له محجن عصاه، وضعه على الحجر ثم أخذ العصا وقبله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم لو جيت تريد تقبل الحجر ولا استطعت تكميله، ما تمد يدك وتمسح الحجر وتقبل يدك مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمحجنه، فالنبي فعل ذلك وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يعلى ابن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام طاف وهو محرم مطبع في برد أحمر أخضر، أخضر عليه الصلاة والسلام، والاطباع هو أن يجعل طرف الرداء تحت عاتقه الأيمن، يجعل كذا ثم يأخذ طرفه يضعه على كتفه الأيسر بحيث أن عضده الأيمن يبرز صلى الله عليه وسلم، فطاف طواف القدوم على هذه الحالة، فطاف صلى الله عليه وسلم. فهذا كيفية الاطباع، لأن الطواف فيه سنن غير الواجبات، لأن الواجب عليك أنك تطوف سبعة أشواط، لكن هذا الطواف في سنن عنده، فيه الاطباع سنة، فيه الرمل سنة، فيه تقبيل الحجر أو استلامه سنة، فيه استلام الركن اليماني سنة، كل هذا فيه أن تقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سنة، كل هذه سنن ينبغي أن تحرص عليها أيها الحاج، إلا إذا كان فيه عليك ضرر أو كان فيه ضارا على غيرك من المسلمين فتتركه، ما تزاحم على الحجر ولا تزاحم على الركن إذا كان فيه ضرر عليك أو على إخوانك المسلمين. نعم.
وأن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم وأصحابه معه، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبي وأحيانا يكبر وأحيانا يهلل وأحيانا يسبح، والصحابة رضي الله عنهم كذلك، هذا يهلل وهذا يكبر وهذا يلبي، فلا ينكر أحد على أحد، كل هذا ذكر لله وكل هذا طاعة لله، فأنت تلبي الله وتقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر الدعاء، وكذلك أيضا تذكر الله وتسبح الله وتحمد الله وتثني عليه وتتوب إليه وتستغفر، كل هذه عبادة وطاعة لله، وأنت في مقامك هذا مقام طاعة وعبادة لله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه.
نعم، إيش أول الحديث؟
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه.
نعم هذا يدل على توسعة الله على عباده، وأن الأمر ولله الحمد عندما يكون الإنسان يشك عليه الأمر أنه خفف عليه بعض الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بجمع يعني بمزدلفة، فلما انتصف الليل وكان معه نساء وبعض النساء كانت ثقيلة يتعبها المشي ويتعبها الزحام، وكان معه صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان الصغار منهم ابن عباس رضي الله عنه، فابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت في من بعثهم النبي بعد منتصف الليل من جمع أي من مزدلفة، من أجل أن يرموا الجمرة قبل زحام الناس، ومن أجل أن يذهبوا بالبيت ويطوفوا قبل زحمة الناس، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل. فهذه من الرخص التي أتى بها صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الضعيف أو معه نساء ضعيفات أو معه ربما يكون نساء حوامل تخشى على ما في بطنها، وأراد أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل لا قبله، قبل ذلك لا يجوز، لأن النبي ما أذن لأحد بالانصراف قبل منتصف الليل، لكن بعد منتصف الليل أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله، أذن لهم فانصرفوا إلى منى. ولما وصلوا إلى منى اختلفت الرواية هل رموا أو بقوا في منى إلى طلوع الشمس ثم رموا. المهم أنه يجوز يرمي الإنسان ولو في الليل بعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة، ويجوز له أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بالبيت ويرجع إلى منى بعد ذلك بعد منتصف وقبل منتصف الليل ما يجوز. فهذه رخصة، لكن بالنسبة للإنسان اللي أعطاه الله قوة وأعطاه جلد فهذا الأفضل في حقه أن يقتدي بالرسول ولا ينصرف من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس، ينصرف من مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرة بعد طلوع الشمس ويحلق وينحر هدية ثم يأتي إلى البيت ويطوف ويسعى كما فعل صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبتة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه.
نعم، لما استأذنت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وسودة هذه من أكبر نسائه لأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد ما ماتت خديجة، ثم بقية أزواج النبي كلها تزوجها النبي بعد سودة. لما توفيت خديجة رضي الله عنها أول ما تزوج بعد وفاة خديجة سودة، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم بقية أزواجه التسع صلى الله عليه وسلم. فسودة رضي الله عنها كانت امرأة كانت جسيمة وكانت ثقيلة الجسم، فهي استأذنت من النبي بعد منتصف الليل قالت: أنا ما أستطيع زحم الناس، لأنها فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وانصرفت بعد منتصف الليل. فهذه رخصة لمن كان مثل هذه الحالة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
نعم، هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء فمن صححه قال لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال ما دام أنه أذن لهم بالانصراف من مزدلفة فيجوز أن يرموا ولو آخر الليل، وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز أنك ترمي ولو في آخر الليل من ليلة العيد، ترمي جمرة العقبة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالانصراف من مزدلفة بعد انتصاف الليل، أما قبل ذلك فلم يرخص لأحد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
نعم، هذا الحديث أصح لأن الأول فيه انقطاع، الذي أمرهم النبي أن يرموا بعد طلوع الشمس. وهذا حديث سلمة حديث عائشة التي تخبر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر، ثم رمت جمرة العقبة ثم نزلت وطافت بالبيت. فهذا يدل على أنه يجوز لك بعد منتصف الليل أن تذهب إلى منى وترمي الجمرة وتذهب إلى البيت وتطوف وتسعى إن لم تكن سعيت. بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول هل يمكن الحلق أو التقصير في مكة وليس بمنى؟
نعم، إذا مثلا قدر أنك أتيت إلى منى يوم العيد صباح العيد ورميت جمرة العقبة ونزلت إلى مكة يجوز أنك تحلق، سواء حلقت عند الجمرة أو نزلت إلى مكة وحلقت في مكة لا بأس، المهم أنك تحلق سواء حلقت في منى أو حلقت في مكة فلا بأس بذلك. نعم.
يقول ما مقدار الأكل من الهدي لمن يذبحه وهل توزع مثل الأضحية؟
إيش يكون؟
يقول ما مقدار الأكل من الهدي، يعني مقدار الأكل اللي تأكل من الهدي لمن يذبحه وهل توزع مثل الأضحية؟
نعم، الهدي الذي هو إما أن يكون هدي تطوع تذبح هدي لله سبحانه وتعالى، أو يكون الهدي الذي هو واجب عليك الذي هو إذا كنت متمتعا أو قارنا هدي التمتع أو هدي القران. فمثل هذا الأفضل في حقك أن تأكل منه ثلثا وأن تتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث وتهدي الثلث الآخر إلى رفقتك وإلى الأغنياء، يجوز هذا. ولو أكلتها كلها وتصدقت بشيء قليل منها فلا بأس بذلك، المهم أنك لابد أن تتصدق بجزء منها وإن قل. نعم.
هل يمكن رمي جمرات 13 مع اليوم 12؟
لا، ما يجوز التقديم لكن يجوز التأخير. لو أنك مثلا في اليوم 12 رأيت الزحمة الشديدة ولا تمكنت من رمي الجمار، فيجوز أن تؤخرها وترميها من الغد بعد الزوال. لكن كونك مثلا تقدمها تأتي يوم 12 وترمي جمرات 12 ثم تريد أن ترمي جمرات بكرة، لا، هذا ما يجوز، التقديم ما يجوز، لكن لك أن تؤخرها وترميها مع اليوم الثاني. نعم.
متى يتم النحر؟ هل قبل العيد أم بعد صلاة العيد؟
أما بالنسبة النحر الذي هو في منى للحجاج، الحجاج ما عليهم صلاة عيد، ما هم تقيدين بصلاة عيد، ما عليهم، لكنه إذا الأفضل في حقه أن ينحر بعد رمي الجمرة، لأن أهم شيء على الحاج إذا وصل منى يبدأ شيء برمي الجمرة، فإذا رميت الجمرة فتنحر، ولو قدر إنك نحرت قبل رمي الجمرة أيضا فلا بأس بذلك. فالنحر غير متقيد، يتقيد بصلاة العيد هي الأضحية التي تكون في المدن وتكون في الأمصار، لكن في منى ما أنت متقيدا بصلاة العيد، اذبح متى ما تمكنت، لكن الأفضل أن تكون بعد رمي الجمرة. نعم.
شخص تمتع بالعمرة إلى الحج وينتظر يوم التروية ليحج متمتعا وهو الآن يريد الخروج إلى المدينة، فهل يلزمه عمرة ثانية من المدينة؟
نعم، الذي أتى بعمرة وجلس في مكة ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة من أجل الحج لا يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم، سواء أحرم بحج أو بعمرة، ولو أحرم بعمرة فهو أفضل، يحرم بعمرة ويدخل ويطوف ويسعى ويقصر ويجلس في مكة حلال حتى اليوم الثامن ويحرم بالحج، هذا أفضل في حقه. ولا عليه إلا هدي واحد، ولو تكررت العمرة ولو أخذ عمرة أو عمرتين أو ثلاثة وأربعة ما عليه إلا هدي واحد، هدي التمتع. نعم.
ما حكم الشريعة في المشبك الذي يربط به الإحرام؟
العلماء ينهون عن هذا، الإحرام كونك تضع مشبك فيه. الإحرام أن تحرم بثوبين، الثوب الأول الذي هو الإزار، والثاني الرداء الذي تجعله على كتفيك. أما الإزار لو ربطته مشبك إن شاء الله ما فيه بأس لأجل المحافظة على العورة، والعلماء قالوا أنه لا بأس بذلك. أما بالنسبة للرداء ما هناك محذو، فلا يجوز أنك تربط الرداء مشبك، الرداء لا يجوز، وأما الإزار فلا بأس. نعم.
قدمنا من مصر في شهر رمضان وأدينا عمرة، فأي نوع من أنواع الحج ننوي؟ هل هو إفراد أو تمتع أو قران؟ وهل يجب علينا هدي؟
إذا كنت أخذت عمرة في رمضان وجلست في مكة، وفي شوال ما أخذت عمرة، وفي شهر القعدة ما أخذت عمرة، وكذلك في عشر الحجة ما أخذت عمرة، وجاء وقت الحج، أنت مخير بين أن تحرم بعمرة وحج تكون قارن، أو بين أن تحرم بحج مفرد. فإن أحرمت بحج فقط فلا عليك شيء، ما عليك هدي ولا شيء، وإن أحرمت بحج وعمرة فيكون عليك هدي، لأنك صرت إما قارن أو متمتع فعليك الهدي. فإن والأفضل في حقك أنك ما دام أنك أخذت عمرة في رمضان تكفيك هذه العمرة، وعند الإحرام في اليوم الثامن تحرم بالحج فقط ولا يكون عليك هدي ولا شيء.
هل ثواب قراءة القرآن مضاعف في المسجد الحرام مثل الصلوات؟
نعم، العبادات كلها في المسجد الحرام مضاعفة، لأنه ورد فيها أحاديث كثيرة. الصيام إذا صمت يوم عن 100,000 يوم، إذا قرأت كذلك القرآن مضاعف لك الحسنة 100,000 حسنة. كل الأعمال تصدقت كذلك، فالأعمال الصالحة في الحرم تضاعف، في مكة تضاعف، من حج أو من صيام أو صدقة أو تلاوة أو تسبيح أو ذكر أو أي شيء من الأعمال الصالحة تضاعف لك الحسنات فيها مثل الصلاة. نعم.
بدأت السعي من المروة وانتهيت عند المروة أيضا، وقصرت من رأسي، وذلك عن جهل مني، وبذلك يكون أشواط السعي 8، فهل علي شيء؟
لا، ما عليك شيء، ما دام أنك جبت 7، ابتديت من الصفة وكملت 7، فالشوط الزائد هذا اللي ابتديت من المروة إلى الصفة هذا ما له قيمة ولا يحسب، يحسب لك من الشوط الذي بديت من الصفة. فما دامت أنك كملت 8 معناك أنك جبت 7 المطلوبة منك، فلا شيء عليك وسعيك صحيح. هنا
هذا سؤال مكرر يقول: عملت عمرة في رمضان وبقيت في مكة لأداء الحج، فهل علي طواف قدوم وسعي أم لا؟
لا، ما عليك شيء، ما دمت أنك جاي وجالس في مكة ما عليك، إلا إذا رجعت من عرفات إن شاء الله تطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن وتسعى سعي الحج، ولا عليك غير هذا. نعم.
يقول: صليت التراويح
ما عليك إلا إن شاء الله طواف الوداع عند إرادة السفر. نعم.
يقول: صليت التراويح بقوم في رمضان ولم أطلب منهم شيئا ولم يكن في نيتي ذلك، ولكنهم أخبروني أن صاحب المسجد قد رصد له 1,000 ريال لهذا الأمر، وأخذتها منهم بنية إنفاقها في سبيل الله ولم أحدد جهة معينة، ثم وجدت محتاجا إليها في نفقات الحج عني وعن أسرتي، فهل تكون نفقة الحج حلالا خالصا لوجه الله؟
أي نعم، إن شاء الله حلال وخالصا لوجه الله، ما دامت أنك ما قلت لهم أنا أبي أصلي بكم بكذا أو ما أصلي بكذا، إنما صليت بهم لله، فلما انتهيت من الصلاة ولا في خاطرك أنك تأخذ منهم شيء ولا طرى لك هذا، وبعد مثلا ما انتهيت أعطاك صاحب المسجد أو أحد مثلا المصلين أو جمع لك أعطوك شيئا من هذا، فلا بأس بذلك. إنما الذي لا يجوز أن تشترط تقول أنا ما أنا بصلي بكم برمضان لكن ما أصلي بكم إلا بـ1,000 ريال، هذا والعياذ بالله لا يجوز. لكن إذا صليت بهم ودفعوا لك شيء، أو مثلا دفعت لك مثلا الأوقاف أو من بيت المال شيء، فهذا لا بأس به. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: إذا جامع رجل امرأته في نهار رمضان فما الكفارة على الزوج؟ وكذلك وما الكفارة على الزوجة؟ وهل الإثم مشترك بينهما؟
لا، إذا حصل هذا لو إنسان وطئ زوجته في نهار رمضان فهذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، نهى عن أن يطأ، لأن الصيام صيام عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع، فهذا هو الصيام. فمن وطئ زوجته في نهار رمضان فقد أثم، وعليه التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه أفسد صيام ذلك اليوم فيقضي هذا اليوم، وعليه كفارة أخرى للحق لله، حق لله لارتكابه هذه المعصية ولانتهاكه حرمة الشهر، انتهك حرمة رمضان فعليه الكفارة. فالكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا الذي عليه. والمرأة إذا كانت عالمة وكانت أيضا مطاوعة فعليها الكفارة مثل ما على الرجل، عليها كذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 6 مساكين إذا لم تستطع. إذا لم تجد رقبة فتصوم شهرين، ما استطاعت الصيام 6 مسكين مثل الرجل. وإن كان الرجل مكرهها، أكرهها الرجل، فهو اللي عليه كفارة المرأة وكفارته. نعم.
هل يجوز للمحرم في منى أيوة؟
المرأة ما عليها شيء إذا أكرهت، إذا كان غصبا عليها دفع ما استطاعت، أما إذا كانت راضية بهذا ومطاوعة فعليها الكفارة. أنا
هل يجوز للمحرم في منى أن يغير الإحرام أو يغسله أو الاغتسال؟
نعم، يجوز للمحرم سواء في منى أو في غير منى أو في مكة أو في الطريق أو في عرفات أو في أي مكان، إذا اتسخ مثلا الرداء أو إزاره يغسله ما يخالف، بس لا يجيه الطيب، لا يجيه طيب، أما كونه يغسله بالماء وينظفه ويلبسه لا بأس. وله أن يغيره إذا كان معه مثلا إحرام آخر جديد يلبسه ويترك هذا، فله أن يغير الإحرام، وله أن يغسله وينظفه بس لا يقربه طيب، فلا بأس بذلك.
اعتمرنا عمرة التمتع ومعنا طفلان صغيران فنوينا عنهما العمرة، وكنا مترددين في أداء الحج عنهما للمشقة والاحتمال وتركهما عند أصدقاء لنا فترة الحج بمكة، فهل على الطفلين من هدي؟
لا، ما إذا ما حج ما عليهم هدي.
هل على المرأة هدي بعد العمرة؟
إيش؟
أقول هل على المرأة هدي بعد العمرة؟
لا، العمرة ما فيها هدي إلا تطوع، إذا أحببت أن تتطوع، إذا أخذت عمرة وأردت أن تذبح شكرا لله ذبيحة هدي وتوزع على الفقراء والمساكين جزاك الله خير، هذا طيب. لكن اللزوم ما عليك لزوم، ما يجب عليك هدي للعمرة، لكن الهدي عليك إذا أخذت عمرة وحج في أشهر الحج. نعم.
ما معنى الفسوق والرفث؟
الفسوق كل ما يأثم به الإنسان، والرفث هو ما يتعلق بأمر النكاح، فيدخل أول ما يدخل فيه الوطء، وكذلك العقد عقد النكاح، وكذلك المباشرة، وكذلك الكلام في النكاح، الكلام في أمور النساء، هذا من الرفث. الكلام في التشبيب بالنساء وذكر الأبيات الغزل بالنساء هذا ما ينبغي للمحرم أن يجتنبها. والفسوق كل ما هو إثم، كل ما هو محرم، فيدخل فيه السب والشتم واللعن، ويدخل فيه ظلم الناس، ويدخل فيه أذية الناس، كل هذا داخل في الفسوق، فكل ظلم داخل في الفسوق. نعم.
الرجل الذي أحرم قارنا وبعد أن طاف وسعى تحلل وصار متمتعا، هل هذا يجوز؟
إيش أعد السؤال؟
يقول الرجل الذي أحرم قارنا وبعد أن طاف وسعى وتحلل وصار متمتعا، هل هذا يجوز؟
نعم، لا بأس بذلك. لو مثلا قدر أنك لما وصلت الإحرام نويت القران، تكون قارنا وقلت لبيك عمرة وحجة، فلما وصلت إلى مكة ورأيت أن الوقت طويل على الحج تبقى بإحرامك، ونويت أن تجعلها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابسك، تنوي التمتع، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعملوا ذلك. بل يجوز لك لو أحرمت بالحج مفرد في الميقات وقلت لبيك اللهم لبيك لبيك حجة ولا ذكرت العمرة أصلا، ووصلت إلى مكة وأردت أن تغير نية الحج إلى عمرة، تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابسك، وإذا جاء الحج تحرم بالحج وتكون متمتع فلا بأس، لأن النبي أمر أصحابه بذلك. بل عند بعض العلماء أنه يستحب ذلك، إذا كنت قارن أو مفرد بالحج الأفضل بحقك إنك تفسخ النية وتجعلها متعة تتمتع، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. ولذلك يقول ناظم المفردات الإمام أحمد: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. فالنبي أمر أصحابه بذلك، فبعض العلماء يقول يستحب وبعض العلماء يقول يجوز. نعم.
إني أريد الحج مفردا واعتمرت أمس، فهل يجب علي هدي؟
نعم، ما دمت أنك حرمت أخذت عمرة الأمس يعني في هذا الشهر وأردت أن تحج فتكون متمتع، فلا بد من هدي التمتع. نعم.
هل يجوز قراءة القرآن الكريم على الميت؟
قراءة على الميت يعني هذا كلمة على الميت تحتمل أن قراءة على القبر، هذا لا يجوز، ما ينبغي. النبي نهانا أن نتعبد في القبور، لا نصلي ولا نجعل القبور محلا للتلاوة ولا محلا للذكر ولا محلا للصلاة، لا. ولكن إن كان هو يقصد على الميت يعني على الإنسان الذي حضره الموت وأنت عنده، نعم فهذا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا إذا مثلا كنت عند شخص ورأيت أنه قد نزل به ملك الموت أن تقرأ عليه سورة ياسين، فهذا مستحب. وذكر العلماء إن هذه السورة المباركة إذا قرأتها على الميت تخفف عليه خروج الروح، تخفف عليه التعب، تعب خروج الروح منه، فلذلك يستحب أن تقرأ. ولذلك جاء في الحديث: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهو إذا مثلا حضره الموت تقرأ سورة ياسين، لأنها قال بعض العلماء تخفف خروج الروح. أما القراءة عند القبور والصلاة عند القبور والصدقة عند القبور والدعاء عند القبر هذا منهي عنه، النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما هم محل العبادة، العبادة محلها المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما القبور في محل القبور، ولذلك النبي قال: لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا في القبور ولا تصلوا ولا تستقبل القبور، ما يجوز أن تصلي فيها، ولو صلاتك لله ولو قراءتك لله ولو صدقت ما ينبغي أن تتخذ القبور. الله سبحانه وتعالى جعل المساجد محل العبادة للصلاة وللذكر ولتلاوة القرآن ولتعليم القرآن ولتعليم السنة. المساجد التي يقول الله فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر، يعمرونها بالطاعة، يعمرونها بالتردد عليها، يعمرونها بالصلاة، هذه عمارة المساجد. والله أخبر أن الذين يترددون على المساجد يعمرونها المؤمنون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرون بالصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. الذي يتردد على المساجد اشهدوا له بالإيمان، هذا مؤمن يتردد عليها لإقامة الصلاة، يتردد عليها لتعليم القرآن، يتردد عليها للذكر والتسبيح والتهليل. والآية الكريمة ظاهرة في هذا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لكن محل القبور مهم محل عبادة، النبي يدخل إلى القبور ويزور القبور ولا يدعو لهم ويخرج. كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور، يأتي إلى أهل البقيع ويزور شهداء أحد، فإذا أتى صلى الله عليه وسلم يقول لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كان يدعو بهذا ويخرج صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يدعو لنفسه أو كذا، لا، لكن ادع لهم للأموات فقط، ولا تدعو إلا في هذا المحل الدعاء، المساجد، عبادة في المساجد والطاعة في المساجد، مساجد لله. نعم.
أحرمت ولبست سراويل يصل إلى الركبتين حتى نضع فيه النقود، ما حكم الشرع في ذلك؟
نعم، السراويل ما يجوز لبسها، سواء السروال الطويل أو السروال القصير الذي يسمى التبان، فالتبان الذي هو على مقدار الفخذ ما يجوز أن تلبس شيء، ولا القصير اللي أقصر منه أيضا، سواء الطويل أو الذي يصل إلى الركبة أو السروال القصير مرة الذي على قدر العورتين فقط، كل هذا ما يجوز لبسه لأنه مخيط، والمحرم منهي عن لبس المخيط، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ما وجد الإنسان إزار، ما وجد إزار يستر به عورته فلا بأس يلبس السراويل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.